بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان واسمه عبد الله ابن عثمان وعرف بعبدان ثقة حافظ. قال الإمام الحاكم: هو إمام بلده في الحديث. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك فقيه ثقة ثبت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يكن في زمنه أطلب للعلم منه. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد القرشي. روايته عن الزهري فيها وهم قليل. عن الزهري محمد ابن مسلم الزهري ثقة ثبت حاء، ومعناها تحويل السند. قيل إن استخدام المحدثين لكلمة حاء مأخوذة من كلمة تحويل، فالبخاري رحمه الله تعالى حول السند إلى آخر. وقيل مأخوذة من الحائل بين الشيئين، لأنها حالت بين السندين لئلا يظن أنهما واحد، والمشهور الأول. وحدثنا بشر بن محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء. قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك، فرواه البخاري عن عبدان وبشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا يونس ابن يزيد القرشي ومعمر وهو ابن راشد الأزدي ثقة ثبت. عن الزهري محمد بن مسلم، فيونس تابعه معمر. وعلمت أن يونس بن يزيد القرشي في روايته عن الزهري وهم قليل. قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، أي أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشر ابن محمد عن يونس ومعمرا معا. أما باللفظ فعن يونس، وأما بالمعنى فعن معمر، أفاده الحافظ. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ثقة ثبت فقيه. عن ابن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب من السابقين الأولين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. كان أي أن صفة الجود فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة، فهو أجود الناس. وقوله أجود أي أكثرهم جودا، والجود الكرم والسخاء. وقوله الناس أفاد العموم، فهو أجود الناس جميعا. والجود من صفات الخير، وجاء في بعض رواياته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. والخير اسم جامع لكل ما ينتفع به، لأن من الناس من يظن نفسه جوادا لكن فيما حرم الله عياذا بالله رب العالمين. فالجود في كل وقت مطلوب، وهو من الصفات المحمودة. والله جل وعلا قال في وصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه صلوات الله وسلامه عليه وصفاته الحميدة أنه كان جوادا بل أجود الناس. ولا يكون المرء جوادا إلا لقوة إيمانه واعتقاده وتحقيقه أصل الإيمان بالقضاء والقدر. فلا ترى من حقق هذا الأصل العظيم والإيمان بالله إلا جوادا شجاعا مقداما. وتقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة لما قالت أمنا خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إذن قوله كان أجود الناس فيه الحث على الجود وأن يحذر الإنسان من البخل، وأعظم الجود بذل العلم، كما بين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله وغيره. ثم قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون، فهو أجود الناس ويزداد جوده في رمضان، لأنه شهر الطاعة والتقرب إلى الله الملك الديان، ولأن الصائم يشعر بنعمة الله جل وعلا عليه فيشكره على ذلك، ومن ذلك البذل والعطاء. فمن الحكم العظيمة في صيام شهر رمضان وغيره من الصيام أن يستشعر الصائم ما يعاني به الفقراء والمساكين في كل آن وحين من الجوع وقلة المأكل والمشرب. وكان أجود ما يكون صلوات الله وسلامه عليه في رمضان. وانظروا رعاكم الله إلى ما دل عليه هذا السياق. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأجود ما يكون جوده في رمضان دليل على دقة ملاحظة الصحابة واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم لا يعلمون أنه أجود الناس ويزداد جوده في رمضان. ونظير ذلك في العبادة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فيلاحظون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ليتأسوا به. قال: وكان أجود، وهذا هو الأشهر بالرفع ويجوز النصب، ما يكون في رمضان، لأنه موسم خير وبركة، وهذا فيه أن الإنسان يتصدق في رمضان ويبذل المال للمساكين والمحاويج ويهدي الطعام ويتفقد الأيتام إلى غير ذلك. فالبذل والعطاء له حلاوة لا يذوقها إلا من بذل لله سبحانه وتعالى. قال: حين، أي زمن، يلقاه جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. قال بعض أهل العلم، وهذا فيه زيارة أهل الصلاح والفضل، وأن الإنسان لا يزداد منها إلا خيرا على خير عظيم، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال: وكان يلقاه حين ينزل إليه في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. وذكر العلماء الحكمة في كونه يدارسه القرآن في رمضان، قالوا: لأن القرآن نزل في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فجبريل عليه السلام كان يلقى نبي الأنام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. والحكمة من هذه المدارسة كل سنة هي ضبط ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه، وتذكر الوحي حين كان ينزل به جبريل، وهذا فيه تعهد القرآن، فيه تعهد القرآن ومدارسته. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاء سببية، أجود بالخير من الريح المرسلة، أسرع بالجود والإنفاق والعطاء من هذه الريح السريعة المرسلة. فعبر بالمرسلة لدوام هبوبها وعموم نفعها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح المرسلة، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه كثير العطاء والجود، سخي. لذا جاء عند أحمد في نهاية الحديث: لا يسأل شيئا إلا أعطى، لا يسأله الناس شيئا إلا أعطاهم إياه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مناسبة هذا الباب أو هذا الحديث لهذا الباب ما فيه من بيان إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس وغيره. فمناسبة إيراد الحديث في هذا الباب ما سمعت في ابتداء الوحي ونزول القرآن. وللإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلام قيم نفيس نقرأه في هذا الباب. قال: فصل. هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، كما جاء عند أحمد وغيره. قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقرض الشيء، أو وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. فنسأل الله العلي الأعلى أن يعيننا على أنفسنا.